السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب كراهية المسألة وقراءة حديث ثوبان، وكان ثوبان مولى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا. وصلت بنا القراءة إلى هذا الحديث، وحينئذ نتوجه إليكم بأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم ما يفعله الناس اليوم من سؤال السلطان قطعة أرض؟ يذهبوا إلى السلطان ويقول نبغى أرض، ويقدمون صورة البطاقة والعمل والتعريف، ويسألون السلطان، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة، لم يذكر منها في الحديث السلطان، لم يذكر السلطان، وهو رجل تحمل حمالة فحملت له المسألة، نعم، حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحملت له المسألة فسأل حتى يصيب فهو من العيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلان الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قوام عيش أو سداد من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة فيها قبيصة سحت يأكلهن صاحبها سحتا. الجواب عن سؤال بعض الناس: أراضي بالسلطان؟ يسأل السلطان أراضي. نعم أخالف، يعني يسأل السلطان يقول أعطيني قطعة أرض، يجوز. طيب من أين عرفت أنه يجوز؟ ويبدو أن الأخال كان غائب عن هذا الدرس الذي فيه استثناء، ولا لم تذكر؟ طيب ها.
حديث الثورة
نعم،
قال: إلا يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجوز.
صحيح، يجوز سؤال السلطان قطعة أرض، لأن المسلم له حق في بيت المال، ويدل على ذلك حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح، نسأل الله العافية، المسائل يعني التي تكون في غير حاجة للتزيد كدوح، يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بد، يعني الأمر على اضطرار علاج مريض، فعند الضرورة والحاجة التي لا بد منها كالحمالة والجائحة والفاقة والأمر الاضطراري والعري والطعام يجوز أن يسأل، إذن لا بأس أن يسأل السلطان. طيب، فإذا سأل السلطان هل يجوز أن يعطي الموظف الذي عند أو الذي يعرف السلطان، يعني شخص ليس موظف لكن يجلس مع السلطان في جلسة السمر، صديق السلطان، فقال لي اشفع لي عشان يقدمني للسرة، أو اشفع لي حتى يعرض أمري على السلطان فيعطيني قطعة أرض، وإذا شفعت لي فلك 10,000. ما هو موظف في الدولة، فقط سمير السلطان، يعني صديق ويجلس معه في المجالس ويشربون قهوة مع السلطان، قال اشفع لي تراك صديق الأمير وأنا أعطيك على شفاعتك 10,000 عشان أو من أجل أبا قطعة أرض.
شفع عشان فلوس.
إيه طيب إيش حكم هذا؟ ما يجوز. ما الدليل؟
إنه هو يعتبر زي الرشوة يا شيخ.
الحين الآن الرشوة لموظف الدولة صح؟ صحيح؟ هذا رجل صديق، مو موظف، صديق للسلطان وليس موظف الدولة. قال أشفع لك عند السلطان ويقبل شفاعتي لأن لي وجه أو جاه عنده. أشفع منك 10,000.
لا ضرر ولا ضرار.
يعني لا ضرر ولا ضرار. دي أعرض. قال لا لا أعرض أعرض بس أشفع لك تدخل في المعاملة عنده.
أشفع لك بشفاعتي وضر غيره.
إيه. ما فيه. ها؟ يجوز ياخذ هديه على الشفاعه. هل ابويس لا يجوز لاي شيء الشفاعه لله؟ هل ورد في ذلك حديث؟ هل ورد في ذلك حديث يمنع انك تطلب من انسان شفاعه وتعطيه فلوس على الشفاعه؟ يقول انقل اختي مدرسه توسط مدير التعليم ترى صديقك يصلي معك المسجد واحد وانا اعطيك 10,000. يروح يا ترى فلان عنده ظروف والسواق يتأخر عليهم ونقلها نقلها. قال وين 10؟ ترى جاتك المعاملة غدا بالموافقة. يجوز هذا؟ ها؟ لا يجوز. طب ما الدليل؟ جيد، هذا هو الحديث. انتبه، روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعته فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. عظيم، لأن الشفاعة لله، ما يأخذ عليه فلوس، يأخذ فلوس على إيش؟ التعقيب. يقول راجع لي المعاملة، معاملة نقل، وأعطيك فلوس مراجعتها بالمتابعة والمرافعة، فلوس على الذهاب والإياب، فلوس، لكن ما يأخذ على الشفاعة. الشفاعة لله. روى روى البخاري بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفع وتؤجر. إذا اطلب الأجر بالشفاعة لله، لا تطلب من أحد تقول أعطيني فلوس بشفع لك، إن هذا ربا. وأدنى الربا أن ينكح رجل أمه، فلما يكون هذا يقول فيه النبي باب عظيم أو الربا، يعني يخشى أنه أعظم من ينكح أمه. قال أدنى الربا كان ينكح رجل أمه. على المسلم أن يحذر هذا. بعض الناس يفعل هذا، يفعل هذا، يستغل شفاعة ابن وجهاء ويأخذ من هذا فلوس ومن هذا فلوس ويدخل على أصحابه من الأمراء ويشفع هذا وهذا ويتكسب، نعوذ بالله. الترمذي فحذاري من التكسب بالشفاعة لأن لله سبحانه وتعالى. طيب لو جاءك إنسان يقول لك بتزوج ساعدني أعطيني 10,000 وما قال لك دي متى مستطيع أعطيك إياها، قال مساعدة سماها مساعدة، أنا بتزوج بعف نفسي، أو ترى ولدي بتزوج ساعد ب10,000 يا فلان، جاء يعني يطلب صدقة من إمام مسجد وشي، قال صدق عليه أي قال أسألك أيها الرجل الصالح أن تعطيني صدقة فتزوج. فرض
دي من الزكاة،
أعطيه من الزكاة يتزوج
في صدقة،
في صدقة.
بس ما يجوز.
يعني إذا جاءك غدا إنسان قال لك أبي 10,000 تزوج تعطيه؟
ما يجوز، ما ينبغي إنه يسأل
بالزواج. إيه إذا ما يسأل، لا يجوز ان يسال للنكاح يقول اعطيني 10 لاف بتزوج. يصوم قام استطاع منكم بلاعه فليتزوج، من استطاع عليه بالصوم. يتعفف عن السؤال. لما قلنا لا يجوز؟ تعمدا ولا في حديث يمنع من سؤال للنكاح؟ ان بعض الشباب خاصه الصالحين من لا يحضر حلقات العلم ولا يطلب العلم يظن ان الزواج امر طيب خلاص، الناس يجب ان يتصدقوا ويجب ان يعني لا باس ان اسال الناس لانه شيء طيب النكاح، وهم على جهل بحديث قبيصة. ما الدليل؟
الرسول الحديث
قال لا تحل المسألة، اسمع الحديث، إلا لأحد ثلاثة، ما قال الناكحون منهم، لأحد ثلاثة، منهم رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها، أصلح بين قبيلتين بين حيين، فقال علي 100,000 وأعطاها إياه واصطلحهم، فهذا يعطى حتى يصيب ما أنفق. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة، عنده بستان فجاء فاض النهر وغرق بستانه وصار فقير ما عنده شيء، أو جراد هجم على بستانه ف استأصلت بستانه وأهلكت ماله من ثمار وغيرها، فحلت له المسألة، يسأل الناس حتى إيش يصيب قواما من عيش. الرجل أصابته فاقة، فقر شديد لا يجد شيء، ولكن اشتهر حتى صار أهل العقل والرزانة ومعرفة أحوال الناس في حيه يشهدون أنه في حاجة شديدة فيعطى، ما قال الناكح، لأن النبي أوصى الناكح بل الرب أوصاه قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قال فليسأل الناس، قال ومن يستطع، ما قال فليسأل الناس، قال ومن يستطع فليصوم، يعني يكثر من الصوم، ولو يصوم رمضان ويصوم يكثر من الصوم حتى انكسر الشهوة. وأذكر شابا جاءني ما كان يعرف هذا الحديث فقال أريد يعني أن تعطيني شيء من المال لأنه بتزوج، فأرشدته للحديث قلت أنك النبي قال صوم، فمن الطريف أنه قال جربت الصوم فزادني شهوة، وهذا صحيح كلامه، ذكر ابن حجر رحمه الله فقال يعتري، قد يعتري الإنسان في بداية أيام الصوم إذا بدأ يواظب سورة أو شهوة أو قوة شهوة، لكن إذا استمر سرعان ما تنكسر، تأتي في البداية فتأتي قوة وشهوة تزيد على الحد الذي كان عليه كما قال ابن حجر فتح الباري، ثم السرعان ما تضمحل الشهوة، فكلامه يعني صحيح، لكن ولو يجب عليه أن يستمر حتى تنكسر الشهوة مرة أخرى، للنبي ما يذكر علاج إلا هو حق، وهي يعني أوقات يسيرة ما يفتكر فيها إن شاء الله، وقت يسير، ثم تنكسر الشهوة ويتحقق تحقق الحكمة من انكسار الشهوة وعصبة من الفتنة بإدامة أو كثرة الصوم. أما إذا جاء الشاب يقول له صم، يقول الحمد لله صم رمضان، يقول لا هو المقصود أن تكثر، أي تكثر من الصوم، ليس فقط أن تصوم الشيء المعروف وأنه هو فرض على الناس، بل أن تكثر من الصوم. طيب في كراهية المسألة ذكرنا حديث هشام ابن عمار قال ولا تسألوا الناس شيئا، قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحد أن يناوله إياه. هل هذا على الوجوب؟ يعني الآن أنت أخوك بجانب البراده قلت له جيب لي ماء معك، لا يجوز لأنه بايعهم أن لا يسألوا شيء. قال فأحد يسقط صوته فلا يتناوله. قيل هذا خاص، ولو كان عام لما كان على الوجوب. من أي جهة؟ تذكرون ما مر عليكم في صحيح مسلم في باب الإحرام، أكل المحرم من الصيد، ماذا ورد في هذا الباب؟ تذكرون ذاك الذي رأى صيد فتبسم بعضهم فقال ناولوني الصوت، قال ما نعينك بشيء، تذكرون؟ فلو كان يعرف، إذا كانت العلة عندهم هذا الحديث ولا الصيد؟ الصيد. هذا يدل أنه لو كان عاما لا يكون على سبيل الوجوب، على أن بعض أهل العلم قال هذا خاص بولائك النفر ليعلمهم كمال التعفف، ما يسأل شيء إلا الضرورة، أي شيء ما يسأل حتى يتعلم المسلم عزة النفس. وقد قال ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله: وكمال المسلم في عزة نفسه، في إعزاز عزة المسلم في ترك يعني مسألة الناس. طيب
هل يدل على ذلك أيضا أنه قال وأسر كلمة خفية لم تشرها بين هؤلاء؟
إيه، قال وأسر كلمة خفية لا تسر الناس شيء. هذا لعله استنبط بعضهم كما ذكر الدرس الماضي أن هذا يعني خاص بهم، سر كلمة خفية. لماذا لم يعلنها؟ لماذا لم يعلنها؟ وقد جاءت بعض الحديث الدالة على جواز طلب التعاون، ولكن كمال المسلم في ترك المسألة إلا ضرورة، هذا كماله وعزته، وكلما ترك الحاجة للناس وسؤالهم زاد عزة، ولا إلا فيما يضطر إليه ويحتاج. قال الله: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقال: من الصدقة أن تعين أخرى فتحمل متاعه على دابته، أو كما جاء. طيب إذن نقرأ حديث عبيد الله بن معاذ العنبري. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ العنبري وثقة.
قال: أخبرنا أبي.
معاذ بن معاذ التميمي ووثقة.
قال: أخبرنا شعبة.
شعب الحجاج ثقة، حافظ، حجة.
عن عاصم
بن سليمان البصري ثقة.
عن أبي العالية
ربيع بن مهران الرياحي ووثقة.
عن ثوبان
وصحابي
رضي الله عنه قال: وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه النسائي والإمام أحمد، الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وفيه من الفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عناية بأصحابه وبالأمة من بعده من تربيتهم على التعفف وترك مسألة الناس والصبر على ذلك. فقال ثوبان، وكان ثوبان مولى رسول الله، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تكفل أي ضمن والتزم لئلا يسأل الناس شيئا، هذا عام، لا تسأل شيء، فأتكفل أي أضمن له الجنة، يعني من غير سابق عقوبة، يصبر على المسألة يكون من أهل الجنة ولا يسبق عقوبة عليه، فيكون ثواب عظيم لأنه صبر على المسألة. فقال ثوبان أنا، هذا من التوفيق. وأذكر أحاديث تدل سبحان الله على فضل الله وتوفيقه لمن شاء ممن اصطفى من عباده، منها هذا، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري في صحيح، قال من يبسط رداءه فأحدث الناس، فيضم رداءه إلى صدره فلا ينسى شيء مما حدثت به. فسبحان الله، واحد اثنين ثلاث أربع، الله أعلم كم كان في المجلس. الذي أسرع بذلك أبو هريرة فبسط رداءه، أينكم أيها الخمسة؟ توفيق، إيه توفيق، أنت لا شك لك مسجد في حيك فجئت للدرس، هناك 300 يصلون معك، لماذا أنت جئت دونهم وبعضهم يعلم عن الدرس؟ توفيق، إذا موفق ومخذول. أي والله، هذا الصلاة يوفقنا لكل خير. فبسط أبو هريرة رداءه فحدث النبي صلى الله عليه وسلم فجمع إلى صدره فما نسي شيء مما حدث به. وهنا قال من تكفل إلى أسأل الناس شيء ويسمع من يسمع، وإذا بثوبان الموفق يقول أنا، سبحان الله، لأن الباقي خاف أن يوعد الرسول وما يستطيع، ربما يعد الرسول بشيء صعب لأنه يحتاج أسأل، فخاف أو لغير ذلك من التأويل، المهم ما أحد تكلم إلى ثوبان، قال أنا. فكان لا يسأل أحد شيئا، يصبر يصبر، وهذا صعب حقيقة، لأن الرجل يحتاج إلى إخوانه ويسألهم. فكان لا يسأل الناس شيئا، فحينئذ هذا فيه بشرى وفضل لمن لثوبان مولى رسول الله، أن يرجى له بعد ذلك الجنة، يرجى له الجنة لأي شيء، لأن النبي قال أتكفل له بالجنة إذا صبر عن المسألة، فأتكفل له بالجنة. فإذا في هذا الحديث دعوة لكل مسلم أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي الذي دعا إليه، من أن يستغني عن الخلق وعن مسألته. فكمال عز العبد في ترك مسألة الناس وإظهار الحاجة إليه، بل أنه من أنزل فاقته وحاجته بالناس وذكر لهم ما مقتضاه، أنه لا تسد حاجتي إلا بمعونتكم، فيوشك ألا تسد حاجته إلا من حاجة. فالنبي قال ليهودي أعطني دينا ورهن رهنا، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل العبد للحاجة، فإنه كان قد استدان لقوت أهله، اللهم صل عليه. وماتوا درعه مرهونة لم يسد دينه، درعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم. والبشرى لمن أصابته فاقة وتصبر، أن النبي قال من يتصبر يصبره الله، وأنه مأجور على صبره، فإن الله يوفي الصابرون أجرهم يوم القيامة يومئذ بغير حساب. يعني هذه العبادة لك فيها كذا، وهذه العبادة يا فلان لك فيها كذا، لكن عبادة الصبر كالصوم. فإن بعض المفسرين فسر الصابرون في قوله يومئذ يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال هم الصائمون. فالذي يصبر يصبره الله، والذي يتعفف يعفه الله، يرزق الله في قلبه غنى ورضى بما قسم له. لكن ما يتعفف وتشرف إلى أموال الناس قائلا في نفسه هذا البخيل ليش ما يعطيه، هذا كذا كذا، مطلع لأموال الناس متشرفا يعطيه، ثم عارض أيضا مسألته على الناس، فإن هذا لن تحل فاقته، كلما سدت فتح له فاقة أشد منها حتى ينزلها بالله، يا رب أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، فحينئذ تسد فاقته، لأنه أنزلها بالله ولم يمل قلبه إلى أحد من خلقه في فاقته، إلا كما ذكرنا محتاج إليه. ويبشر أيضا هذا الذي أصابته فاقة بأن الفاقة الذي أصابته ليست بهوانه على الله، فإن الله قال في كتابه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق، احتاج للدين، واحتاج، صار له فشل في تجارته، صار له نقص في راتب وظيفته، فاحتاج للدين، واحتاج ربما إلى الزكاة. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. يعني ما كل ما أغنيته أحبه وأكرمته بذلك الإغناء والثروة والمال والعقار، وما كل من ضيقت عليه الرزق فأنا أبغضه وفعلت به ذلك لهوانه علي. فإن الدنيا يعطيها الله للذي يحب والذي لا يحب، للكافر المؤمن والفاسق والفاجر. امرأة متبرجة تجدها يعني كافرة سافرة وتملك فنادق العالم، فنادق بالعالم باسمها، ورجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار ولا تجد عنده إلا ما يكفي قوت يومه. لما؟ لأن الدنيا عند الله أصلا ملعونة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما ولاه. وقال له لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. ولذلك اختار الله لنبيه الأفضل والأكمل، فكان النبي، فلم يكن من دعاء النبي أن يصبح ملك ولا صاحب ثروة ولا من أغنياء الأرض، لا والله، كان يقول بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي على قدر ما يقتاتون به، لا ثراء ولا اتساع في مال، وذلك لأنه في الغالب إذا كثر المال على الرجل اشتدت فتنته به. ألم يقل بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا، فاقة فقر مرض صبرنا. قال لكن لما ابتلينا بالسراء، ابتلينا بالسراء لن نصبر، فتنة. كثرة المال في يد الرجل فتنة. أعطيكم قصة، يخبرني قبل أيام لا أذكر كم شخص جار كان يجالس جيرانه ويتواضع ويكلمهم، ثم جاءته ثروة بسبب إرث 60 مليون، فقال فلما يعني عاينها وانغمس فيها يقول صار يسلم علينا، يسلم علينا نسأل الله العافية. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. كونوا كيف ذكر الله ما أكون الرجع إلى الله. فتجد البعض يحصل له قسوة لأنه يصير لدجاه مال كل ما يحتاج إليه من متع وجدها بهذا المال بإذن الله، فحينئذ يصبح في قلبه قسوة ما يدعو الله. تصبح تسمع دياله ما تسمع. أول كان وقت الحاجة يا رب ارزقني يا رب، لكن بعد المال الكثير ما تكاد تسمع له دعاء إلا عافية من مرض أو ابتلي به. والرب إذا ما سأله عبده يغضب عليه كما نتنبه. قال الشوكاني في كتاب فتح القدير لم يصب من يقول أن النبي كان فقير بل كان غنيا، لكنه كان في الدنيا متزهدا وكان لماله منفقا، فقد فتح الله عليه من أموال خيبر وفدك وبنو النضير ما انتفى عنه وصف القلة وبأنه فقير، لكن كان ينفق ماله لا يكتنس إلا لدين يسدده أو ضيف يكرمه اللهم صل عليه. ولذلك ألم يكن له سهم من الغنيمة؟ فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإيش؟ فلله ولي الله. اي نعم الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى، فكان له سهم من الغنيمه، سهم يعني ما طائل احيانا لان يعني يفتحون او يكون لهم كنوز يهود مهتمين بالدنيا، فتجد عندهم كنوز من الذهب كثير، اموال فدك وبن النضير وخيبر فلوس او ذهب. ولذلك الشوكاني نفى انه النبي يكون له فقير، واعطي من السهم وأهل البيت يعطون السهم هذا حتى لأنهم حرموا من الصدقة بالقربة هم أهل البيت. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ماله ويرضي بتلك العيشة، وسادة حشواليف واحدة، مرة للضيف مرة ينام عندهم مثلا ابن عباس أو هذا، كلهم يقتسمون، ثلاثة ينامون على مخدة واحدة، رسول الله وميمونة بطولها وابن عباس بعرضها كما مر معكم في صحيح البخاري، حدة واحدة، وليس هناك حجر للرجال حجر النساء. إذا دخل ضيوف عند الرسول يسألونه في مسألة أو جو عنده، عائشة تضع قيل وجهة جهة جدار والضيوف وراء يكلمون الرسول، انتهى أقبلت على زوجها وكلمتهم، ما في غرفتين للرجال الحريم للنساء، عرضة واحدة ولا فيها خلاء، يذهبون المراصع ويرجعون إلا أن يكون فيه مغتسل للجنابة حوض على جنب أو الله أعلم. فلله اختار النبي الأفضل صلى الله عليه وسلم. نعم حديث بعد.
قال رحمه الله تعالى باب في الاستعفاف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
القعنبي وثقة
عن مالك
مالك ابن أنس متفق على جلالته وإتقانه
عن ابن شهاب
هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه أما مالك فرأس المتقنين والكبير المثبتين نعم
عن عطاء بن يزيد الليثي
وهو ثقة
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر.
نعم، هذا الحديث الكلام عليه في مسائل ذكره أبو داود السيستاني في كتاب الزكاة تحت باب في الاستعفاف، وهذا باب في الاستعفاف. إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه والترمذي والنسائي والإمام أحمد والإمام مالك الموطأ، فإسناده صحيح. المسألة الأخرى فيه جواز المسألة الحاجة، ويدل على ذلك أن ناسا من الأنصار كما في الحديث الذي ذكره أبو سعيد الخدري سألوا رسول الله فأعطى، فهذا يدل على جواز إعطاء السائل للحاجة. قال الإمام أحمد السائل له حق، إذا جاءك يسألك عن مثلا نافذة السيارة يقول لك أعطني ريال، فالسائل له حق. استنبط ذلك رحمه الله من قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل. في آية أخرى معلومة هي الزكاة شرائطها، آية أخرى حق للسائل من غير تحديد، حق للسائل. فجاءوا هؤلاء سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سألوه فأعطاه حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلا أدخره. فيستنبط من ذلك كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، فإنه أعطاهم حتى نفذ ما عنده. من يفعل هذا اليوم؟ من يفعل هذا؟ كان يؤثر على نفسه فأعطاهم وأعطاهم حتى نفذ ما عندهم. وهذه عائشة زوجه يأتيها السائل إلى بيتها بعد وفاة النبي، وقد ربيت في بيت رسول الله الطاهرة الزكية من الصديقة بنت الصديق لعن الله من طعن فيها. فأتي السائل فتعطيه، والآخر فتعطيه، والآخر فتعطيه، حتى قالت لها مولاتها يا أم المؤمنين اليوم نحن صيام، كان اثنين أو خميس، المهم كانوا صيام في ذاك اليوم، قال ما بقي عندنا شيء نفذ. فكانت تنسى من شغفها بالصدقة والثواب في الآخرة بعد موتها، تنسى يعني اللي في البيت مخزون ما تحسب، تعطي تعطي تعطي، لأن هي نبهتها مولاتها الأمة خادمة قالت نفذ ما عندنا، لو تركتينا شيء نفطر به، نحن صائمين يا أم المؤمنين. فسكتت أم المؤمنين عائشة، فما هي إلا سويعة إلا وطارق أطرق الباب أهديت لهم شاة، فقالت رأيت يعني كيف الله عوضنا. قال المسألة الثانية أو الثالثة ما يكون عندي من خير فلا أدخره، مستحب يؤخذ من ذلك استحباب الاعتذار للسائل إذا نفذ ما عندك، تقول له والله ما عندي شيء لو عندي أعطيتك، تطيب خاطر السائل مستحب. النبي قال له هنا ما يكون عندي من خير فلا أدخره عنكم. الثاني فيه إرشاد الأمة إلى التعفف عن المسألة غير حاجة، أو الصبر مع الحاجة، لأنه ما حاجتهم قال ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعني يتصبر على العفة وترك مسألة الناس تعففا واستغناء وتوكلا على الله ورجاء فيما عنده، حينئذ يعفه الله وليس خجلا اجتماعيا، فهذا لا يعفه الله لأنه ما تعبد الله بالاستعفاف. فأخذنا من هنا أن الاستعفاف عبادة، متى يأخذ ثمرتها؟ إذا أخلص فيها وأراد وجه الله بالاستعفاف والصبر عليه. أما إذا كان خجلا يرائي به، بمعنى أن يقول لو طلبت لذمني وعابني فلان لو طلبت منه، فليس لك أجر العفة، فامتنع فقد ما تعوض أو ما يعفك الله، لأنك منعك الحياء من الخلق لا من الله. فلا بد أن يكون حياؤك من الله أولا، تعبد الله تستعف حتى يجرى عليك ثمرة هذا الحديث لك، وهو أن الله سيعفك بعد ذلك، والجزاء من جنس العمل. ومن يعني يطلب العفة من الله، ومن يستغني يغنيه الله، يجعله غنيا، أن يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس والتعفف، فلا يظهر لهم فاقته ومسألته، حينئذ يغنيه الله. ومن يتصبر يعني يصبر، يطلب التوفيق من الله للصبر، يصبره الله. إذن هذا يدل أن الصبر ما يأتي إلى العبد ارتجالا بنفسه، بل لابد من بذل المجاهدة تقربا لله بطلبه، والصبر حبس النفس عن سؤال الناس، حبس النفس عن إظهار الفاقة لهم، تحبس نفسك تطلب العوض من الله. فالذي لم يصبر وش معناه؟ معناها أطلق لسانه بالسؤال، يا فلان ترى كذا كذا، اقطع لي مبلغ مال، يا فلان، ما صبر، ما حبس لسانه عن الشكوى وإظهار الفاقة. ثم بشر النبي فقال ما أعطي يعني معطى عطاء أوسع أشرح لصدره من الصبر، فعطاء الصبر أفضل العطاءات، لأن مقام الصبر أعلى المقامات. فلا إنكار منكر يتم إلا بصبر، خشوع في صلاة بصبر، تأديب المرأة لإصلاحها صبر، تأديب الولد صبر، التعفف صبر، القيام بصلاة الفجر وقيام الليل صبر، حسن السمت في المجالس وترك تصرف بالنفس على ما تصرف السفهاء من ثرثرة وكثرة الكلام وكثرة المزاح صبر، الرزانة تحتاج إلى صبر، خشوع في الصلاة يحتاج إلى صبر، لكن صبر مع إقناع الناس النفس بأن ذلك لله لا لأجل الخلق، تكتسب عندهم سمعة أنك صاحب سمت حسن وأنك صاحب رزانة لله. يعني من يتصبر لله فقد أصاب أعلى المقامات في العبودية، لأن الصبر جامع لمكارم الأخلاق والصفات. ولذلك الله عز وجل يسر لنبيه أن يتعبد الله بهذه العبادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على العبادة يقوم حتى تفطر قدمه، وصبر على المرض فكان على فرس مرة وقال به الفرس حتى صخر وانفكت قدمه، قال ابن حجر وكون النبي انفكت قدمه وصار يعني يصلي ربما شهر أو كذا جالسا وتعب من يعني حصل له مرض في رجله فلم يكن يستطيع يقوم، قال ليس هذا عيبا في النبي بل لأن ليعطيه الله نعم مقام الصبر وهو أشرف المقامات. اللهم ارزقنا، اللهم إن نسألك العفو والعافية. وإذا قال قال منكم لو قلت لنا اللهم ارزقنا صبرا بعض المصيبة لكان خير، قلت لا، فقد سئل الإمام أحمد فقال له ابنه يا أبي أدعو الله بالعفو والعافية أو الصبر يعني على المصيبة، قال أدعو الله بأن يعافيك. لأن الصبر ما يأتي إلا بعد مصيبة. فادعو الله أن يعافيك. اللهم نسألك العفو والعافية الدنيا والآخرة. نعم. إلى بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد وثقة الحافظ.
قال: أخبرنا عبد الله بن داود
ثقة
حاء. وأخبرنا عبد المالك بن حبيب أبو مروان.
حاء من ألفاظ التحويل عند المحدثين والرواة من إسناد إلى إسناد. قال: وأخبرنا، يعني من طريق آخر، عبد الملك بن حبيب أبو مروان، وهو مقبول مجهول.
قال: أخبرنا ابن المبارك
ثقة ثبت.
وهذا حديثه عن بشير بن سلمان
ثقة يغرب.
عن سيار أبي حمزة،
وهو مقبول.
عن طارق.
طارق صحابي بن شهاب.
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل.
هذا الإسناد حكمه ضعيف. ما سبب ذلك؟ فإذا الحديث إسناده ضعيف، لكن معناه من جهة أنه ينبغي للعبد إذا أصابته فاقة أن ينزلها بالله ولا يتمسكن ويظهر فاقته للناس. وكلما وقع لمجلس أحد ذكر فاقته ومصيبته فإنه قد يعاقب، لأنه توكل بقلبه على الخلق بأن لا تحل فاقته، بل كلما دخل في فاقة وعولجت له صار إلى أختها مما هو أشد منها. وذلك لأن الرب يؤدب خلقه فيحسن تأديبه، فمن تعلق بغير الله عذب به. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا، أي تعبا، لأنهم تعلقوا بهم ودعوهم في الوادي، فقال: يا سيد هذا الوادي إذا نزلوا فيه نعوذ بك من سفهاء قومك، يعني أيها الجن الرئيس. فما كان من الجن إلا أتعبوه وزادوهم رهقا وتعبا. كذلك العبد إذا تعلق بشخص لأجل ثروته ماله وتملق له وعرف واعتقد أنه يأتيه خير منه ونسي الرازق وهو الله، فإنه قد يكون تعبه وشدة تعبه من جهة ذلك الذي تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. لكن سيارة هذا بن حمزة، يعني يمكن تصحيح الحديث لأي شيء، لأن هذا الرجل المجهول روى عنه جمع من الثقات. والقاعدة الذي ذكرها الذهبي رحمه الله أن المجهول إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يؤتى أو لم يأتي في حديثه بشيء لاستنكر عليه، فإن حديثه يمشى إلى درجة الحسن، وكذلك فعل علامة الألباني. من رأى تضعيف قديم العلامة الألباني ثم رأى تحسينا له في مجهول قد علل الحديث به، فذلك لأن الشيخ كان في بداية حياته وتاريخ العلم في التحقيق يضعف الحديث الذي جاء من طريق المجهول، ثم بعد زيادة بالبحث والنظر كما أخبره تبين له أن ما ذهب إليه الذهبي حق، وهو أن الراوي المجهول إذا روى عنه جمع من الثقات يرتفع حديثه ليش؟ للحسن. وهذا كذلك، فيمكن أن نقول هنا كما قال العلامة الألباني أنه صحيح. نعم، فإن ذلك الرجل قد روى عنه جمع من الثقات، وحينئذ نستفيد من هذا الحديث أن إذا صابت أحد المسلم فاقة، أي فاقة، يعني قل فقر،
افتقر بعد غنى، بل ولو مصيبة، لو مصيبة أصابته، نعم ولد مرض له ولم يجد فلوس يعالجه، المهم فلا يكثر ذلك من زلف الناس إلا على قدر فعلا ما يكون محتاج إليه لينقذ ولده من هلاك أو شيء ضرورة، لكن ينزلها بالله. لأن بعض الناس يبدأ يتكلم مع شخص أصلا إيش ما له علاقة بالمعونة، فقط كل ما جلس معه يتنفس والله كذا والله كذا والله كذا، لا تنزلها بأحد إلا تعتقد أن فلان بعد أن توكل على الله تجعله سبب لكي يقرضك من أجل ولدك يتعالج ثم ترجع له المال في وقت سعة مثلا. أما أن كلما جلست مع شخص تطرح له فاقتك، تطرح له فاقتك، فيوشك أن لا تسدها بالفاقة لأنك ما أنزلتها بالقادر على أن يحول الحال من حال إلى حال، والذي بيده كل أمر وهو في نظرك محال.
هذا الرجل هو سيار، قال عنه عبد الله بن أحمد قال أبي وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء.
إيه هذا معناه أنه إيه هذا معناه أن فيه انقطاع، لكن يجب حينئذ أن ننظر من جهة الاتصال بعد الأذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
هذا أبو
حمد. أبو حمد ما لنا علاقة إذن بهذا.
أيوة لكن الشيخ
هل يعني قصدك حصل وهم؟
هو ذكر إنه في وهم بالأسماء نفسها.
إيه طيب أنا أبي الآن سيار أبي حمزة.
نعم.
هل قال أحمد لم يسمع من طارق بنصه هكذا؟
هو جاء إنه لم يسمع ثم تبين إنه هذا في تصحيح بالأسماء عند أحمد، هو ذكر إنه في تصحيح.
إذن ليس سيار.
تكلم.
خلاص.
لكن بشكل مقصود إنه قول الذهبي إذا روى عنه جمع من الثقات.
لا وذن جمع من الثقات هذا تتبع ويقبل فيه قول العلامة الألباني من حفظ حجة على من لم يحفظ. إذا عالم كبير مثل العلامة الألباني باحث قدير فإن الأصل اعتبار قوله، فقد ذكر أنه روى عنه جمع من الثقات، فقد يكون عالم ما حفظ عنه الاثنين، وهذا روى يعني بالتتبع رأى أنه روى عنه جمع من الثقات. إذن نستفد من هذا الحديث الذي قال عنه العلامة الألباني الصحيح من أصابته فاقة حاجة شديدة وكما تستعمل الفقر وضيق المعيشة أنزلها بالناس عرضها عليه من طريق الشكاية وطلب إزالة فاقته، حينئذ لم تسد، بل كل ما سدد سلط عليه فاقة ربما أشد. هذا فيه دعوة الاستغناء عن مسألة الناس وعرض الأمر عليه، إلا مستشار عالم يفتيك رجل تطلب منه دين حتى يسر الله ثم تسده إلى آخر. أما تنزلها هكذا كما يفعل أكثر الناس تصبح عنده كنوع من التسلية أو العادة، أن ما يترك أحد إلا يترك له فاقته ويشكو له فاقته، المسلم يتصبر ويتعفف عن مثل هذا لأنه من تعفف عفه الله سبحانه وتعالى. قال ومن أنزلها بالله، هذا هو المطلوب، كيف ينزلها بالله سبحانه وتعالى؟ لأن اعتمد على مولاه دعاء وتوكلا وثقة فيه لا يسيء الظن فيه سبحانه وتعالى. أوشك الله وتعففا لغير الله أسرع وعجل له الفرج بالغنى سبحانه لا إله إلا هو، أو بموت عاجل يعني يموت قريب له ويرثه مثلا، أو يتعرف على صديق حميم يشارك في تجارة إلى أن يسر الله له سبحانه وتعالى. المهم يرفع الله ما به من فاقة بسبب من الأسباب لا إله إلا هو، ولو بموت صديق أو بموت عفوا قريب يرثه أو غير ذلك من الأسباب، أو غنى عاجل بأن يعطيه مالا ويجعله غنيا، وهذا عاجل بشرى للمؤمن في أمر صبره وتعففه وترك طرح مشكلته وضاقته على الناس، إلا كما ذكرنا بحسب الحاجة. الحديث اللي بعده
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني وهو ثقة ثبت.
قال: أخبرنا الليث بن سعد
الفهمي وهو ثقة ثبت.
عن جعفر بن ربيعة
ثقة.
عن بكر بن سوادة
ثقة.
عن مسلم بن مخشي
مقبول.
عن ابن الفراسي،
ابن الفراسي صحابي،
أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لابد فسأل الصالحين.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه مسلم بن مخشي وهو لم يوثقه غير بن حبان، فخبر مجهول لا يعتمد عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن من جهة المعنى، لو خيرت تسأل لحاجة، لو خير الفقير يسأل لحاجة، يسأل رجل فيه فسق ولا فيه صلاح؟ لما؟ لأن في هذا الرجل الذي فيه صلاح صبر ونية حسنة في الإنفاق، فسيكون لله، فيثيره العبادة الإنفاق الصدقة. ثانيا أنه لا يعرض نفسه للتوبيخ، لأن الذي فيه فسق ضعف إيمان، فقد يوبخه وقد يتعنت معه ويشق عليه بالكلام، ولا سيما أهل العلم، فسؤالهم لمن كان يعلم أنهم مقتدرون على ذلك خير من سؤال غيرهم من هذه الناحية. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي
ثقة ثبت، وهو هشام بن عبد الملك الباهلي ثقة ثبت.
قال: أخبرنا ليث
بن سعد الفهمي ثقة ثبت.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج
ثقة.
عن بسر بن سعيد
ابن الحضرمي وهو ثقة.
عن ابن الساعدي،
ابن الساعدي عبد الله بن الساعدي القرشي وهو على نعم.
قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعملني فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق.
هذا ابن الساعدي وهو عبد الله بن السعد القرشي ثقة، فالحديث اسناده حينئذ صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق على صحته. وفيه من الفقه أن من جاءه مسألة من جاءه رزق هبة من صاحب له، من أخ شقيق، من شخص أنعم الله عليه فوهبه من غير أن يستشرف لماله ويتمناه
ويتوخى الساعة التي يعطيه إياه أو يسأله ويتشرف بالسؤال، لكن من نفسه جاء وقال خذ هذا المبلغ وسد به دينك، خذ هذا المبلغ وإن شئت تصدق به ليدخل على قلبه السرور، فإن من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم، فإنه لا حرج أن يأخذه يتصدق يأكل يسد دينه فلا عيب عليه. وهل تسمى هذه يد سفلى؟ اختلف العلماء، فإن اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخر، ولعل جهة الاختلاف في ذلك ممن قال لا تسمى يد سفلى، أن لا يمكن النبي قال خذه وتموله أي مال جاءك أو رزق من غير أن تستشرف له أو تسأله، فخذه وتموله فإنه رزق ساقه الله إليك. فلعل من هذا الوجه قالوا يبعد أن تكون يده سفلى والنبي أرشده أن يأخذ، السفلى تكون للسائل والنبي نهى عن السؤال. وقال آخرون هي إما عليا أو سفلى فهذه تسمى سفلى، لكن لا يمكن، لكن يبعد أن يكون في ذلك عار، والنبي أرشد عمر لفعله، فعمر أعطاه النبي كذا فقال أعطيها خير مني يا رسول الله، من هو أحوج عفوا مني. فلو كان في شيء ما رضي النبي لصاحب اليد السفلى، فهذا الحديث إسناده صحيح. عبد الله بن السعد القرشي وابن الساعد قال استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة رزق العامل يعني على عمله، أمر لي فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، قال خذ ما أعطيت إني قد عملت على عهد رسول الله، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله إذا أعطيت شيء من غير أن تسأله فكل وتصدق، وفي حديث فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يجوز التعفف عنه؟ يجوز، لكن يباح أخذه. فأحمد بن حنبل لما كان البعض يريد أن يعطيه يمتنع حتى أولاده يلوموه، لأنه كان في حاجة شديدة لإمام أحمد، يا أبي خذ يا أبي وسع علينا، يعني لأن الرسول قد قال من جاءه رزق غير مسألة أو استشراف فليأخذ ويتمول ويذكره بالحديث ويمتنع الإمام أحمد عن الأخذ رحمه الله. وهذا يدل على أن الإمام أحمد كان يرى جواز الامتناع، كما قال الفقهاء في رجل عرض عليك مبلغ للحملة حج فهل تسمى مستطيع ويجب عليك أخذه؟ قالوا لا يجب عليك أخذ الحنابلة، لأنه قد يولد منا، تظهر منا أثناء الخصومة، يقول أنا أعطيته يوم كذا ونسي فيكون منا وحرج ولو بعد حين ربما، فلا بأس الامتناع، لأنه قال خذه وتموله على جهة خيل الإباحة لا على سبيل يعني الوجوب، ينظر إباحة أو استحباب لكن ليس على سبيل الوجوب، لأنه قال فإنه رزق ساقه الله إليك. فقد يفهم من قوله رزق ساقه الله إليك الاستحباب من أجل أن ما جاء من الله لا ينبغي رده، كما قال هي رخصة رخص في السفر في قصر السفر الصلاة، فهو إذن دائر بين الإباحة والاستحباب لكن ليس قيل على سبيل الوجوب. لذلك عمر نعم رفضه، أو كان الإمام أحمد عفوا يفتي نفسه بأن لا يأخذه ويلومه ولده فلا يأخذه رحمة الله على الإمام. نعم انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
قال نعم. الله أكبر الله أكبر.